بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، يقول ابن رجب: وقد اشتملت هذه الوصيات العظيمة الجامعة على هذه الأمور المهمة كلها، فإن حفظ العبد لله عز وجل هو حفظ حدوده ومراعاة حقوقه، وهو حقيقة عبادته، وهو أول ما صدرت به هذه الوصية: احفظ الله يحفظك. ورتب على ذلك حفظ الله للعبد، وهو نهاية ما يطلبه العبد من ربه ويريده منه. ثم عقب ذلك بذكر التعرف إلى الله في الرخاء، وأنه مقتض لمعرفة الله لعبده في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وهذا هو من تمام حفظ الله لعبده وداخل فيه. إلا أن حالة الشدة لما كان العباد مضطرين فيها إلى من يعرفهم ويفرج عنهم خصت بالذكر لهذا المعنى. وفي هذه الحالة يعني حالة الشدة العباد مضطرين فيها إلى الله. طب وحالة الرخاء يعني برضه مضطرين، مش كده؟ يعني نحن مضطرون إلى الله في كل وقت، في وقت الشدة وفي وقت الرخاء. طيب، أي الاضطرارين أعظم؟ يعني يظهر الله أعلم أن الاضطراران عظيمان. احنا مضطرين لربنا في الرخاء زي ما احنا مضطرين له في الشدة كده، يعني يظهر هذا والله اعلم. طب احنا مضطرين لربنا في الرخاء ليه؟ علشان ما ننساهوش، فاحنا مضطرين ليه. يعني انت مضطر لله عز وجل في الشدة علشان يفرج عنك الشدة، ومضطر له في الرخاء علشان ما تقعش في الغفلة، علشان ما تنساهوش سبحانه وتعالى، لأن ده مقتضى الرخاء، مش كده؟ إن العبد ينسى ربنا. يعني العباد مضطر، يعني الجملة الحقيقة هنا صحيحة وكل حاجة، لكن يظهر والله أعلم إن يعني موهمة لشيء قد يكون لا يريده ابن رجب رحمه الله. فانتبهوا لهذا جيدا، إحنا مضطرين لربنا في الرخاء كما نحن مضطرون إليه في الشدة، سواء بسواء. ماشي. طيب، لماذا خص حالة الشدة هنا؟ هو كأن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم إنه الصعب هو أن تتعرف إلى الله في الرخاء، هو ده اللي صعب، إنما إنك تتعرف إلى الله في الشدة ده اللي بيفعله كل الناس أصلا. إن وقت الشدة بيقول يا رب، إنما وقت الرخاء كم واحد بيقول يا رب؟ أقل القليل، ومن قالها علشان يبقى بنقول يا رب، يعني لما ما هوش حاسسها. يعني على كل حال، يعني مش عايزين نوصف فيها، لكن ما حدش يعني إيه يظن إن معنى الكلام، معنى كلام ابن رجب، ولعل ابن رجب لا يريد هذا المعنى أصلا، إن معنى الكلام إن يعني في الرخاء ما احناش محتاجين له، يعني لا سبحانه وتعالى. إلا أن حالة الشدة لما كان العباد مضطرين فيها إلى من يعرفهم ويفرج عنهم خصت بالذكر لهذا المعنى. وفي هذه الحالة يخلص المشركون الدعاء لله وحده، يعني في حالة الشدة، ويفردونه بالسؤال والطلب لعلمهم أنه لا يكشف الضر سواه سبحانه، ثم يعودون عند كشف الضر عنهم إلى الشرك، كما ذكر سبحانه ذلك عنهم في مواضع من كتابه وذمهم عليه. فأمر صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم في ذلك بالتعرف إلى الله في حال الرخاء، بإخلاص الدين له وحده وبطاعته والتقرب إليه، ليوجب ذلك معرفته لهم في الشدة وكشفها عنهم. ثم عقب ذلك بذكر إفراد الله بالسؤال: إذا سألت فاسأل الله، وإفراده بالاستعانة: وإذا استعنت فاستعن بالله. وذلك يشتمل حال الشدة وحال الرخاء. ثم ذكر بعد هذا بعد هذا كله الأصل الجامع الذي تنبني عليه هذه المطالب، وهو تفرد الله سبحانه وتعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع. فلو تشرب قلبك هذا المعنى، معنى التفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع والخفض والرفع، فخلاص أول الحديث تفعله تلقائيا كده. يعني أنت إذا أحرزت معنى التفرد هذا، هتلاقي عمر قلبك يروح يسأل غير ربنا يعني، ولا يميل لغير ربنا سبحانه وتعالى؟ مستحيل. ولا يتعرف إلى غيره سبحانه وتعالى في رخاء أو شدة؟ مستحيل. الإشكال فين؟ إن إحنا إما يكون المعنى ده ما هوش قوي في قلوبنا، أو يكون قوي لكن بنذهل عنه في وقت. إنما مع قوة هذا المعنى في القلب واستحضاره الدائم، لو جينا طلبنا منك إنك تستعين بغيره، ولا تسأل غيره، ولا تتعرف إلى غيره، لكان نوعا من طلب المحال. فهمتوا حاجة يا جماعة؟ حد فهم اللي أنا بقوله؟ لو قلبك، هعيد تاني الجملة، لو قلبك معنى التفرد فيه قوي، تفرد الرب سبحانه وتعالى بالعطاء والمنع والضر والنفع والخفض والرفع، لو المعنى ده قوي في قلبك ولا تذهل عنه، يعني دائما مستحضر هذا المعنى، وبعدين جه واحد قال لك ايه، روح تعرف الى غيره في الرخاء كده، ولا طيب عشان الصوت كان قطع، كنا بنقول، هعيد جملة تاني وعرفش انتوا سمعتوا منها ايه ولا ما سمعتوش. معنى التفرد، تفرد الرسول تعالى بالعطاء والمنع والخفض والرفع والضر والنفع. المعنى ده لو هو قوي في قلبك، لو المعنى ده قوي في قلبك ومستحضره دائما، ما بيغيبش عنك، وبعدين جيت قلت لك تعرف الى غيره في الرخاء، ولا سال غير الله، ولا استعن بغير الله، لكنت طالبا منك المحال. فحد فاهم اللي انا بقوله ده؟ يعني مستوعبين المعنى اللي انا بقوله؟ اني اصلا لو المعنى ده قوي في قلبك ومستحضره دائما، وجيت قلت لك ميل بقلبك لغيره، وما تعرفش تقول مش قادر، يعني تقول مش قادر اعمل كده، يعني لو تقول لي روح استعين بغير الله، تقول لي والله بحاول بس مش قادر، قلبي مش عارف يستعين بغيره. ليه؟ لان معنى التفرد قوي في قلبك. فتيجي انت عارفين يا جماعه زي بالظبط ايه؟ يعني ولله المثل الأعلى، عشان بس تفهموا المعنى ده. لو جيت قلت لك مثلا ميل بقلبك لمثلا ايه، عاوز اجيب حق شيء يعني ايه ضعيف، اضعف ابنك اللي في اللفه لسه، مثلا ابنك اللي في اللفه، اقول لك ايه، انت رايح مثلا تخلص مصلحه معينه مثلا في الحكومه ولا في بتاع، وابنك الصغير اللي في اللفه ده، ولا عندك قطه في البيت، اي حاجه يعني، انا اجيب لك حيوان حقير ولا طفل ضعيف ولا بتاع، اقول لك ايه، وانت رايح كده المصلحه، خلي في قلبك ان القط بتاعك ده، ولا ابنك الصغير اللي في اللفه اللي في بيتك ده، هو اللي هيخلص لك المصلحه. تقول لي بحاول بس مش قادر اخلي المعنى ده في قلبي. ليه؟ لان انت شايف ابنك اضعف من انه يكون هو اللي هيعمل ده، ولا القط اللي عندك في البيت، ولا الذبابه، ولا شيء. تقول لي مش قادر اميل بقلبي للقط ولا الابن ولا للذبابه دي، ان هي اللي هتخلص لي المصلحه. فاهمين يا جماعه؟ اهو كده بقى المفروض، لو انت قلبك مستحضر تفرد الرب سبحانه وتعالى بالعطاء والمنع والضر والنفع والخفض والرفع، او اجي اقول لك ميل بقلبك كده ناحيه الواسطه الفلانيه، تقول مش قادر، مش قادر اميل بقلبي ناحية الواسطة الفلانية ان هي اللي هتخلص، مش بحاول بس مش قادر اميل بكده. كل ما اجي اميل قلبي ناحيتها الاقي معنى ان ربنا المتفرد بهذه الامور طاغي على قلبي، فمش قادر اميل بقلبي ناحية ان الواسطة هي اللي هتخلص لي المصلحة، او الوزير الفلاني او الضابط الفلاني او القاضي الفلاني، او مش قادر اميل بقلبي. فساعتها هكون بطلب منك شيء محال، ما مش قادر تعمله. فهمته؟ وبنرجع تاني. قال وأنه لا يصيب، يبقى المعنى اللي عليه مدار الوصية تفرد الله تعالى بكل هذا، وأنه لا يصيب العبد ذلك كله إلا ما سبق تقديره ما سبق تقديره وقضاه له، وأن الخلق كلهم عاجزون عن إيصال نفع أو ضر غير مقدر في الكتاب السابق. وتحقيق هذا يقتضي انقطاع العبد عن التعلق بالخلق أهو، وعن سؤالهم واستعانتهم ورجائهم بجلب نفع أو ضر، وخوفهم من إيصال ضر أو منع نفع، وذلك يستلزم إفراد الله سبحانه بالطاعة والعبادة أيضا، وأن تقدم طاعته على طاعة الخلق جميعا. تعالى كده بقى، لو المعنى ده في قلب، وتفرد الرب عز وجل بالعطاء والمنع، هيجي وقت الصلاة ومديرك طالب منك تاسك معين ولا مهمة يعني معينة أو حاجة، فهتسيب الصلاة علشان تنتهي من المهمة اللي مديرك أمرك بيها؟ ها، شفتوا الخلل فين بقى؟ الخلل واقع في قلوبنا. ليه ساعتها تروح تسيب الصلاة أو تأخرها أو تترك الجماعة وتفوتك الجماعة أو حتى تفوتك تكبيرة الإحرام وتضيع السنن عشان تنتهي من المهمة اللي مطلوبة منك؟ ليه؟ لأنك شايف المدير ده اللي في إيده يديك تقييم حلو آخر السنة، وشايف المدير ده اللي في إيده يديك تقرير زي الزفت، وشايف المدير ده اللي في إيده يبقيك في مكانك، وشايف المدير ده اللي في إيده إنه يرفدك، وشايف إن المدير ده اللي في إيده إنه يرقيك، فتقوم مقدم طاعته على طاعة الله. بلاش، لو قاعد مع مديرك ده واغتاب رجلا وانت قاعد معاه، فأمر الله لك أن تنكر أو أن تترك المجلس، ده أمر ربنا. ومديرك بالذات لو إنسان بقى ظالم غاشم، لو عملت كده انت شايف انك لو عملت كده معاه هيطين عيشتك وهيسود حياتك، هتعمل ايه؟ لو قلبك في معنى التفرد، في معنى تفرد الله عز وجل بالضر والنفع والخفض والرفع والعطاء والمنع، هتقدم امر الله. لو المعنى ده ما هوش قوي في قلبك هتلاقي نفسك قاعد بتداهن المدير وتضحك على الغيبة اللي هي من أكبر الكبائر، مش بس قاعد ساكت حتى ولا مبين على وشك الضيق، لا ده انت هتبقى قاعد بتضحك كمان موافقة له، قاعدة في السنتر وعندك درس في ثانوية ولا في جامعة ولا طالبة ولا طالب، والصلاة أذنت لو أنت رجل والمفروض تروح تصلي في المسجد، لو أنت بنت فالمغرب أذن والعشاء هتأذن عليك وأنت في الدرس، والمدرس ولا المدرسة صليط اللسان وبيتريق على الناس ومثلا ما بيحبش المتدينين أو أي حاجة زي كده، مواقف بنقابلها فعلا. خلاص، لو أنت قلبك في معنى التفرد هتترك المحاضرة وتروح تصلي، لو المعنى ما هوش قوي في قلبك هتفضل قاعد موافقة لإرادة هذا المدرس أو هذه المدرسة. فهمتوا يا شباب؟ قال وأن تقدم طاعته على طاعة الخلق جميعا، وإن يتقى وأن يتقى سخطه ولو كان فيه سخط الخلق جميعا. يعني ما تعملش الحاجة اللي تسخط ربنا حتى لو الناس هتسخط عليك. طيب معنى كده يا شباب، ركزوا في المعنى اللي هقوله ده عشان معنى مهم. معنى كده ان اروح اسخط الخلق، ده مش المعنى. لان بعض الشباب بالذات في اوائل التدين يبقى متحمس شوية زيادة، فيفتكر انه لازم ازعل الناس مني عشان ابقى في معنى القوة في الله والمعاني الجميلة دي. معاني جميلة فعلا مش بتريق، لكن عندك قوة في جانب الله وفي جانب الحق، ده معنى جميل. لكن ده مش معناه ان الطش مع ابويا والطش مع امي والطش مع عمامي والطش مع خلاني وانفر الناس عني، مش معناه كده. يعني هي القسمة ما هيش قسمة ثنائية، ما هيش يعني هو اما ان الله راض والخلق ساخطون، او ان الله ساخط والخلق راضون. القسمة ما هيش ثنائية، لا، ما هو ممكن يبقى الله راض والخلق راضون برضه يعني. يعني فاهمين يا شباب؟ يعني احنا بنسعى لهذا ان يبقى ربنا تعالى راضي عني، وفي نفس الوقت فاتح مجالات مع الناس، ما بخسرش الناس اللي حواليا، بحاول بذكاء اولا بالاستعانه بالله عز وجل طبعا وباللجئ اليه انه يلهمني التصرفات الصحيحه مع هذه الأشخاص، مع أبوك، مع أمك، مع خلانك، مع عمامك، عشان تفضل فاتح سكك لدعوتهم على الأقل، أو ما يكرهوش الدين في شخصك مثلا. ماشي يا شباب؟ طيب، وأن يتقى سخطه ولو كان فيه سخط الخلق جميعا. وقد جاء، طيب هنا بقى كأني إيه، طب خلاص ما فيش بقى، هي خلاص ما فيش حيلة، لا خلاص هنقدم رضا الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجده حرص حريص، ولا يرده كراهة كاره. وما أحسن قول بعضهم: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة شيء من التراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. وقد دل القرآن على هذا الأصل، وهو تفرد الله سبحانه بالعطاء والمنع في مواضع كثيرة جدا، كقوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ومن هنا تعرفوا شناعة اللفظ اللي دائر على الألسنة، يقول لك ده لا بيرحم ولا بيخلي رحمة ربنا تنزل. من هذا الذي يستطيع منع رحمة الله عز وجل أن تنزل؟ مين ده؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. قال وقوله تعالى كقوله تعالى وقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله. طبعا الجواب لا، لا هن كاشفات ضره ولا هن ممسكات رحمته. إذن قل حسبي الله، الله عز وجل حسبي، هو كافيني، عليه يتوكل المتوكلون. وقوله تعالى قوله تعالى حاكيا عن نبيه نوح عليه السلام لقومه: إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. وقوله تعالى حاكيا عن نبيه هود عليه السلام: قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. قال بعضهم: ما قدر الله لي لابد يدركني، من ذا الذي يدفع المقدور بالحذر؟ الله أولى بنا منا بأنفسنا، إن نحن إلا مماليك المقتدر، إن نحن إلا مثلا مماليكا لمقتدر، ممكن تمشي كده. وشكى رجل إلى فضيل، يعني فضيل بن عياض، الفاقة الفقر، فقال له فضيل: أمدبرا غير الله تريد؟ يعني ربنا تعالى هو الذي دبر أمرك فقدر عليك الفقر، أنت عاوز بقى مدبر غيره ولا إيه؟ قال بعضهم: دبر، فليس بمغن عنك تدبيره، وليس يعدوك بالتدبير تقديره، إن الأمور لها رب يدبرها، فما قضى الرب ساقته المقادير. وقوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الصبر أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وفي رواية عمر مولى غفرة ابن عباس فيها زيادة قبل هذا الكلام، وهي: فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين فافعل، وإن لم تستطع فإن الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. فإن في الصبر يظهر على ما تكره خيرا كثيرا. ومراده باليقين ها هنا تحقيق الإيمان بما سبق ذكره من التقدير السابق، كما ورد ذلك صريحا في رواية ابنه علي ابن عبد الله ابن عباس عن أبيه، لكن بإسناد ضعيف. وفي روايته زيادة، وهي: قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا أنت أحكمت باب اليقين، فحصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدير الماضي يوجب رضا النفس بالقضاء والقدر وطمأنينتها به. وقد دل القرآن على هذا المعنى بعينه في قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، وتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. قال الضحاك في هذه الآية: عزاهم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تأسوا لا تأسوا على شيء من أمر الدنيا، فإن لم نقدره لكم، ولا تفرحوا بما آتاكم، لا تفرحوا بشيء من أمر الدنيا أعطيناكموه فإنه لم يكن يزوى عنكم. خرجه ابن أبي الدنيا. يعني انت فرحان ليه كده ومزقطط ان الحاجه جت لك؟ ما هي كانت هتجي لك، يعني كده انت الفرح ده معناه انك ايه، كنت على وجل منها تيجي ولا مش هتيجي. يعني لما الحاجه اللي على يقين انها جايه نفسك مش فرحان بيها قوي، مش كده؟ ده معنى اخر غير المعنى اللي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت. فلما تعرف ان طالما جت لك يبقى هي بتاعتك، هتلاقي نفسك مش فرحان يعني قوي بحاجه. وقال سعيد بن جبير في هذه الايه: لكي لا تأسوا على ما فاتكم من العافيه والخصب إذا علمتم أنه كان مكتوبا عليكم قبل أن يخلقكم. خرجه ابن أبي حاتم. ومن هذا المعنى قول بعض السلف: الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن. شوفوا يا جماعة، الآن إحنا في عصر انتشار الهم والحزن والاكتئاب والضجر والضيق، الإيمان بالقدر عجيب عجيب والله يا جماعة، يذهب هذا كله. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله في الحديث الصحيح عنه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. خلاص حاجة حصلت كنت أقول قدر الله وما شاء فعل. فأشار في هذا الحديث إلى أن تذكير النفس بالقدر السابق عند المصائب يذهب وساوس الشيطان الموجبة للهم والحزن والندم على تعاطي الأسباب الدافعة لوقوعها. وقال أنس: خدمت النبي 10 سنين صلى الله عليه وسلم، فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء لم أفعله ألا هلا فعلت كذا. وقال: وكان إذا لامني بعض أهله قال دعوه، فلو قدر شيء كان. الله أكبر. هنا مش بنحتاج باب القدر على إن إنسان يعصي الله وكده، لأ، هنا كأننا نحتج بالقدر على المصائب، يعني إن أصابتنا مصيبة نحتج بالقدر، نقول إنا لله راجعون، لو قدر لكان. خرج الإمام أحمد بهذه الزيادة. وخرج ابن أبي الدنيا بإسناد فيه نظر عن عائشة قالت: كان أكثر كلام النبي صلى الله عليه وسلم في بيته إذا خلا ما قضي من أمر يكن. وخرج أيضا حديثا مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: لا تكثر همك ما يقدر يكن، وما ترزق يأتيك، يعني رزقك هيجيلك وقدرك هيجيلك، شايل هم ليه بقى حضرتك؟ وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، دواء من 99 داء أيسرها الهم. خرجه الطبراني والحاكم. فإن تحقيق هذه الكلمة تقتضي تفويض الأمور إلى الله، وأنه لا يكون إلا ما شاء، والإيمان بذلك يذهب الهم والغم. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: صلى على النبي، لا تتهم الله في شيء قضاه لك. فإذا نظر المؤمن بالقضاء والقدر في حكمة الله ورحمته، وأنه غير متهم في قضائه، دعاه ذلك إلى الرضا بالقضاء. وقال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، في قراءة شاذة قراءة عكرمة: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، يهدأ قلبه، يعني ومن يؤمن بقدر الله يهدأ قلبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بقدر الله يهدأ قلبه. قال علقمة في هذه الآية: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وقد دل القرآن على مثل هذا المعنى في قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، فأخبر أنه لن يصيبهم إلا ما كتب لهم، فدل على أنه لهم بكل حال سواء كان مما يلائم أو لا يلائم. يعني يا شباب، هنا قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، ما قالش علينا، إلا ما كتب الله لنا، فكأن أي قضاء يقضيه الله عز وجل هو لنا مش علينا، فاهمين؟ فدل على أنه لهم بكل حال سواء كان مما يلائم أو لا يلائم، زي الحديث كده: إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأخبر أنه تعالى مولاهم، ومن تولاه الله لم يخذله بل هو يتولى مصالحه. قال تعالى: فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. ثم عقب ذلك بقوله: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني إما النصر والظفر وإما الشهادة، وأيهما كان فهو أحسن. وخرج الترمذي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. قال أبو الدرداء: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. وقالت أم الدرداء: إن الراضين بقضاء الله الذين ما قضى لهم رضوا به لهم في الجنة منازل يغبطهم بها الشهداء يوم القيامة. الله أكبر. وقال ابن مسعود: إن الله بقسطه وعلمه جعل الروح الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقد روي هذا مرفوعا من وجه ضعيف. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: لقد تركتني هؤلاء الدعوات، وما لي في شيء من الأمور إرب إلا في مواقع قدر الله عز وجل. وكان يدعو بها كثيرا، احفظوها بقى: اللهم رضني بقضائك، وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته، ولا تأخير شيء قدمته. الله أكبر. وقال ابن عون: ارضى بقضاء الله على ما كان من عسر ويسر، فإن ذلك أقل لهمك وأبلغ فيما تطلب من أمر آخرتك. واعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا حتى يكون رضاه عند الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والرخاء. كيف تستقضي الله في أمرك؟ كيف تستقضي الله في أمرك ثم تسخط إن رأيت قضاءه مخالفا لهواك؟ سوء أدب، مش كده؟ يعني تقول لي رب يا رب قدر لي الخير، يقوم يجري القدر عليك بما لا تهواه نفسك فتسخط. ايه سوء الادب ده بقى؟ ان شاء الله استقضيت ربك ثم سخطت اذ قضى ما خالف هواك. ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك لكان فيه هلاكك. قال وترضى قضاءه إذا وافق هواك، وذلك لقلة علمك بالغيب. وكيف تستقضيه إن كنت كذلك؟ ما أنصفت من نفسك ولا أصبت باب الرضا. وهذا كلام حسن، ومعناه أن العبد إذا استخار الله عز وجل. طيب خلينا نشوف ناقص كام صفحة كده، لسه شوية حلوين. طيب نقف هنا، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.